بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة من حلقات برنامجكم شواهد الشعر. الشعر له سلطة على نفوس العرب ويحبون سماعه وإنشاده. واسمعوا معي إلى قول الحطيئة، والحطيئة بالمناسبة الشاعر عرفه الناس أنه شاعر هجاء، يهجو نفسه ويهجو زوجته ويهجو أمه أيضا. وربما كثير منا لا يعرف أن الحطيئة شاعر مبدع من الشعراء المتميزين الذين صوروا كثيرا من عادات العرب الأخلاقية. وأريد أن أسمعكم أبياتا للحطيئة يصور فيها رجلا عربيا فقيرا ليس معه ما يكرم به الناس، ولا يستطيع أن يبقى في مكانه الذي يعتاده فيه الضيوف صباح مساء، فرأى أن من الأنسب له أن يذهب بأولاده ويذهب في مكان بعيد لا يطرقه فيه ضيف. وفي يوم من الأيام جاءه ضيف وهو في هذه الفلاهة البعيدة التي ليس فيها أحد، فبلغ به الهم مبلغه لأنه لا يجد ما يضيف به هذا الضيف. فصور لنا الحطيئة في هذه القصيدة، وهي قصيدة جميلة، يقول في هذه الأبيات: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل، بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسما، أخي جفوة فيه من الإنس وحشة، يرى البؤس فيها من شراسته نعمة. يقول هو في هذا المكان يعني يرى أن هذه غاية السعادة وهو في هذا المكان الموحش. أخي جفوة فيه من الإنس وحشة، يرى البؤس فيها من شراسته نعمة، وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهمة، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، خاف، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تشمر واهتم وقال: هيا رباه، ضيف ولا قرى، بحقك لا تحرمه تالليلة اللحم. فقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبت اذبحني وقدم له طعما ولا تعتذر بالعدم، عل الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا دما. يقول ابنه لما رآه في حيرة من أمره قال: يا أبتي اذبحني أنا وقدمني لهم، فإنهم ربما يظنون إذا لم نقدم لهم شيئا أننا بخلاء، وما يدريهم أننا لا نملك شيئا. فقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبتي اذبحني وقدم لهم طعما ولا تعتذر بالعدم، عل الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا دما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم، فبيناهما، انظر إلى هذا الموقف والتصوير الجميل للحطيئة، قال فبيناهما يعني في هذا الموقف العصيب، فبيناهما عنت على البعد عانة. العانة هي سرب من بقر الوحش، البقر البري التي يسميها الناس المها. فبيناهما عنت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها، على أنه منها إلى دمها أضمى. يقول هذه البقر ظمأ إلى الماء، ولكن هذا الرجل أضمأ إلى دمها من ظمائها إلى الماء. وهذه صورة رائعة جدا من الحطيئة. قال: عطاشا تريد الماء فانساب نحوها، على أنه منها إلى دمها أضمى، فأمهلها حتى تروت عطاشها، فأرسل فيها من كنانته سهما، فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره إذ جرها نحو قومه، يعني الآن انقلب الموقف من الحزن والحيرة والقلق إلى سعادة، لأنه حصل على ما يطعم به ضيفه. فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، رأوا جرحها ينزف، فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، وما غرموا غرما وقد غنموا غنما، وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أما. هذه قصيدة أيها الإخوة من القصائد التي قال الحطيئة، والحطيئة كما قلت لكم شاعر عرف بالهجاء، وما عرف عنه أكثر الناس أنه شاعر مبدع له قصائد في غاية الجزالة والذروة. أنا فتحت الحلقة أيها الإخوة بهذه القصيدة رغبة في أن أبين لكم أن الشعر العربي له سلطان على النفوس، شعر جميل يتذوقه الناس، وهذه القصيدة فيها مكارم وأخلاق ينبغي علينا أن نربي عليها أنفسنا وأن نربي عليها أبناءنا أيضا وبناتنا. الكرم وإكرام الضيف والعناية به، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكد لنا هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للصحابة: رووا أبناءكم لامية الشنفرة التي يسميها الناس لامية العرب، فإنها تحث على مكارم الأخلاق. لو سألت واحد منكم اليوم وقلت ما هي لامية العرب، ربما كثير منا لا يعرفها، وهي قصيدة من قصائد الجاهلية التي قالها الشاعر الشنفرة الأزدي، وهي التي يقول في مطلعها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل. فيها معاني جميلة يقول فيها: وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول، إلى آخرها. وهي قصيدة من روائع الشعر العربي، فيها مكارم الأخلاق وفيها لغة عالية. نحن فوق عنايتنا بما فيها من الأخلاق والمكارم نريد أن نوظفها في تفسير القرآن الكريم وفهمه، ولذلك تجد في كل قصيدة من قصائد الجاهلية عبارات كثيرة تتردد في أثناء هذه القصائد من العبارات والألفاظ التي وردت في القرآن الكريم والأساليب التي وردت في القرآن الكريم. وإذا تأملتها وجدت أنها من أفصح العبارات وأفصح الكلمات التي تستخدمها العرب في كلامها. فتأتي على قصيدة الحطيئة مثلا التي ذكرتها لكم، هذه قصيدة فيها متعة أدبية وفيها فائدة لغوية تستفيدها في القرآن الكريم، وفيها فوق ذلك مكارم الأخلاق التي تحدثت عنها. ففي قوله مثلا: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل بتيهاء لم يعرف بها ساكن الرسم، كم فيها من اللغة. وطاوي ثلاث، الطاوي يستخدمها الناس في كلامهم اليوم، يقولون فلان طاوي، ماذا يقصدون؟ يعني يقصدون أنه جائع يطوي بطنه على الجوع، تجدها في معنى في كلام الحطيئة هنا: وطاوي ثلاث عاصب البطن. عاصب البطن هذا يلجأ إليها الجائع، لأنه من شدة الجوع يضطر إلى أن يشد بطنه بعصابة حتى يخفف عنه ألم لذع الجوع. فالحطيئة هنا يقول: وطاوي ثلاثا، يعني أنه جائع، هذا الرجل جائع ثلاث ليالي وراء بعض وهو ما أكل شيئا. عاصب البطن هذه صفة ثانية. مرمل، المرمل هو الفقير، بتيهاء أي بصحراء بعيدة يتوه فيها من يذهب إليها، لم يعرف بها ساكن الرسم. لو وقفت عند كلمة تيهاء على سبيل المثال لوجدت أنها قد وردت في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل عندما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم في صحراء سيناء عندما لم يستجيبوا لموسى عليه الصلاة والسلام، قال: 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني يتيهون في التيهاء، والتيهاء هي الصحراء الواسعة الأرجاء التي يتوه فيها ويتيه فيها من يسلكها. فقول الحطيئة هنا: بتيهاء لم يعرف بها ساكن الرسم، يصلح شاهدا لقوله تعالى يتيهون في الأرض. فتأتي وأنت تشرح للطالب أو تشرح لمن يسألك في القرآن الكريم تقول يتيهون في الأرض، بمعنى أنهم يضلون الطريق ولا يهتدون إلى الطريق. وهذا موجود في شعر العرب كما في قول الحطيئة: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل بتيهاء لم يعرف بها ساكن الرسم. وتقيس على شعر الحطيئة، والحطيئة كما تعلمون أيها الإخوة شاعر جاهلي أدرك الإسلام، والشاعر الجاهلي الذي ولد قبل الإسلام وأدرك الإسلام يقال له مخضرم، يقال له شاعر مخضرم. ومحمد بن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء قسم الشعراء إلى ثلاث طبقات: الشعراء الجاهليون، والشعراء المخضرمون، والشعراء الإسلاميون. الشاعر المخضرم هو الشاعر الذي ولد قبل الإسلام وأدرك الإسلام، والشاعر الإسلامي هو الذي ولد في صدر الإسلام وعاش حياته كلها في الإسلام. وهؤلاء يحتج بشعرهم إلى سنة 150 هجرية تقريبا، فكل ما جاء قبل هذه المدة، كل من مات من الشعراء قبل سنة 150 يحتج بشعره. من أمثال الشاعر جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم من الشعراء الذين كانوا في هذه المدة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له قصة مع التفسير، فهو إمام المفسرين وهو ترجمان القرآن، وله قصة أيضا مع الشعر، فقد كان يحبه ويحفظه. وقد ذكر العلماء له قصة طريفة تناقلتها كتب التفسير وكتب الأدب وبعض كتب اللغة وكتب الحديث، وهي ما يسمى بمسائل نافع ابن الأزرق. ما هي مسائل نافع ابن الأزرق لابن عباس؟ هذا ما سنتعرف عليه أيها الإخوة بعد هذا الفاصل. بعد هذا الفاصل أيها الأحباب نعود إليكم ليحدثكم بقصة نافع بن الأزرق وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نافع بن الأزرق كان زعيما من زعماء الخوارج الكبار، قائد من القواد، تنسب إليه فرقة من الفرق اسمها فرقة الأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق. وكان نافع بن الأزرق معه صاحب له اسمه نجدة بن عويمر العجلاني. فجاء نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر العجلاني جاءوا إلى الكعبة، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جالسا بفناء الكعبة يشرح للناس تفسير القرآن الكريم ويجيب على أسئلتهم. فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: تعال بنا إلى هذا المتجرع على كتاب الله نسأله. فجاءوا إلى عبد الله بن عباس فوقف على رأسه، قال: يا ابن عباس، إني سائلك عن أسئلة من كتاب الله تختلف علي. يعني يقول: في عندي بعض الاستشكالات في الآيات القرآنية أريد أن أسأل عنها. فقال ابن عباس: سلام ما بدا لكما. فقال نافع بن الأزرق: ولكنني لا أقبل منك شيئا يا ابن عباس إلا إذا أتيتني بمصادقه من كلام العرب. يعني يقول: أنا لا أقبل منك أي إجابة إلا إذا أتيتني بشاهد من كلام العرب ومن شعرها. فقال ابن عباس: لك ذلك. فقال نافع بن الأزرق: ما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال عبد الله بن عباس: العزون هم حلق الرفاق، هم حلق الرفاق. يعني إذا كان هناك شخص واقف في مكان وحوله حلقة من الناس يقال لهم في لغة العرب العزون، عزون. فقال عبد الله بن عباس، فقال نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ يعني العزون بمعنى الحلق، حلق الرفاق، هل تعرفها العرب؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر عبيد بن الأبرص الأسدي: وجاءوا يهرعون إليه، يعني جاءوا يجرون جريا إليه، وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. يعني يقول يتحلقون حوله حتى يكونون حلقا حوله. فما زال نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس وابن عباس يجيبه ويأتي له بشاهد من الشام. هذه المسائل أيها الإخوة تسمى في كتب التفسير وكتب الأدب مسائل نافع ابن الأزرق، مسائل نافع ابن الأزرق، وهي المسائل التي سأل عنها ابن عباس. قد يسأل سائل ويقول: أنت يا أخ عبد الرحمن الآن تقول نافع بن الأزرق جاء إلى ابن عباس وسأله، هل هذه المسائل التي يذكرها السيوطي وغيره من العلماء لنافع بن الأزرق هل هي صحيحة وثابتة عن ابن عباس أم لا؟ فأقول تأملت أن هذه المسائل فوجدت أنها في أصلها صحيحة وثابتة، ونافع بن الأزرق قد جاء إلى ابن عباس فسأله أسئلة كثيرة في القرآن الكريم. ولكن الذي يختلف هو عدد هذه المسائل ونوعية هذه المسائل، لأنه قد زاد عليها الذين المؤلفون والأدباء والرواة والوضاعون زادوا عليها أشياء كثيرة لا يمكن أن تصح أبدا عن ابن عباس. مثل ماذا؟ مثل بعض المؤلفين الذي يأتي فيقول إن من مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس سؤاله عن أسئلة يأتي الشاهد عليها من الشعر، من شعر بشار بن برد مثلا أو شعر أبي نواس. شعر بشار بن برد وأبي نواس كل هؤلاء كما هو معلوم بالضرورة كلهم قد ولدوا بعد وفاة ابن عباس بزمن طويل، فكيف يستشهد ابن عباس ببيت من الشعر لشاعر جاء بعده ولد بعده بعد وفاته؟ ولذلك السيوطي رحمه الله تجدونه في كتابه الإتقان في علوم القرآن عندما جاء إلى العلم الذي هو علم غريب القرآن ومعرفة غريبه فأورد فيه الأسئلة التي سميناها مسائل نافع بن الأزرق، ولذلك يعتبر السيوطي أوسع من أورد هذه المسائل، أوردها في كتابه الإتقان في علوم القرآن، فأورد منها ما يزيد عن 300 سؤال، وكل سؤال يسأله نافع بن الأزرق لابن عباس ويقول وما شاهدك من شعر العرب فيقول كذا وكذا. نقول أصل المسائل التي سألها نافع بن الأزرق لابن عباس صحيحة، ولكن الزيادات التي زادها السيوطي وزادها الطستي وغيره من العلماء هي التي لا تصح. لكن الذي يعنينا من الموضوع كله أن ابن عباس رضي الله عنه كان قدوة ومثالا يحتذى للمفسر الذي يستفيد من الشعر العربي في بيان معاني غريب القرآن، ويكفينا هذا الدليل. أما أفراد هذه المسائل هل ثبتت هذه المسألة أو لم تثبت هذه المسألة فهذه ليست بذات أهمية. لكنني تأملت في مسائل نافع بن الأزرق فوجدت أن الشواهد التي يستشهد بها العلماء أو نافع بن الأزرق نفسه أو ابن عباس التي يستشهد بها في تفسيره لهذه الآيات هي نفس الشواهد التي تجدها في كتب التفسير ولو لم تذكر مسائل نافع بن الأزرق. مثال ذلك هناك كتاب مشهور جدا ومؤلفه عالم وإمام مشهور كذلك، هو كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 210 من الهجرة. هذا الكتاب عمدة في شواهد الشعر على تفسير القرآن الكريم، وقد أحصيت الشواهد التي اشتمل عليها كتاب مجاز القرآن فوجدت أنها تقارب 900 شاهد، والكتاب ليس كبيرا. هذه الشواهد التي استشهد بها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن أصبحت عمدة عند المؤلفين الذين ألفوا في تفسير القرآن الكريم بعد ذلك، مثل الطبري، مثل القرطبي، ابن عطية، غيرهم، كلهم اعتمدوا اعتمادا كبيرا على شواهد أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن. ولذلك أنا أقول الناس عالة على أبي عبيدة معمر بن المثنى في شواهد التفسير. لذلك فإن الطبري رحمه الله قد استوعب هذه الشواهد في كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ومثل أبي عبيدة الفراء في كتابه معاني القرآن، وسعيد بن مسعدة الأخفش في كتابه معاني القرآن أيضا، كل هؤلاء قد اعتنوا عناية كبيرة بشواهد الشعر في تفسيرهم للقرآن الكريم وفي بيان معاني، لأنهم وجدوا أن هذا النوع من العلم وهو الشعر الجاهلي وثيقة علمية يستعين بها المفسر ويستفيد منها كثيرا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما هو من أول من شق هذه الطريق لمن جاء بعده، حتى إنه وهو يسأله نافع بن الأزرق مر عليه عمر بن أبي ربيعة، وعمر بن أبي ربيعة من الشعراء الإسلاميين، يعني عمر بن أبي ربيعة ولد في خلافة عمر بن الخطاب تقريبا ونشأ وكان من كبار الشعراء، فمر على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في حلقته ونافع بن الأزرق يسأله، فقال ابن عباس التفت إلى عمر بن أبي ربيعة وقال له هل أنشأت شعرا، يعني هل قلت شيئا من الشعر يا عمر؟ فقال نعم، فقال أنشدني، فأنشده قصيدته التي يقول في مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر، وهي قصيدة رائية من أجود القصائد العربية وتقارب 80 بيتا. فابن عباس رضي الله عنهما يعني بد أخذ يستمع إلى عمر بن أبي ربيعة وهو يتلو هذه الأبيات ويلقي هذه القصيدة حتى ختمها، فغضب نافع بن الأزرق وقال يا ابن عباس أنا آتيك من مكان كذا وكذا حتى أسألك عن تفسير القرآن وأنت تتركني وتستمع إلى هذا الماجن الذي ينشد هذه القصيدة، وهي قصيدة في الغزل. فقال ابن عباس قد حفظت هذه القصيدة، هل تريد أن أعيدها عليك؟ فأعادها بكاملها. هذا السر وهذا العناية من ابن عباس رضي الله عنهما بالشعر كانت سببا من أسباب تفوقه وتميزه في بيان معاني القرآن الكريم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ربما كان يجد بعضهم في نفسه كيف ابن عباس يعني يقول في تفسير القرآن الكريم وهو شاب مثلنا أو نحو ذلك، ولكن الذي يتأمل موقفين من مواقف ابن عباس رضي الله عنهما يجد أنه كان جديرا بهذه المكانة التي حظي بها. الموقف الأول في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من مزاياه أنه يقرب أهل العلم وأهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم، سواء كانوا من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة، فالمقياس عنده هو العقل والرأي والمشورة. وفي يوم الأيام جاء بابن عباس وأجلسه مع كبار الصحابة، فكأن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم ابن عباس في سن أبنائنا فكيف تجلسه معنا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما معنى قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم هذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نصره وفتح عليه مكة فليكثر من الاستغفار والتوبة، وأنت وأنت وأنت، فكان جواب الصحابة رضي الله عنهم هو هذا الجواب. فقال وأنت يا ابن عباس ماذا تقول في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال ابن عباس وكان شابا صغيرا في ذلك الوقت قال يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فتهللت أسارير عمر رضي الله عنه، فقال ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح، يا محمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة، فهذا علامة أجلك وعلامة دنو أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول بعد أن نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبة، وهذا معنى قولها كان يتأول القرآن. وأما الموقف الثاني لابن عباس فأؤجله لحلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.